بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله. السؤال هنا في الكتب التي لديكم: قام فينا، في كلمة فينا عندك قام رسول الله، وأنت أي نسخة؟ خلي هذه النسخة عندك. طيب، قام فينا خيرا، وأنت؟ طيب، سنبين هذه اللفظة. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وكذا ورد عن ابن عباس في الصحيحين أيضا. وهذا الحديث أخبر فيه أبو هريرة عما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمره الله عز وجل بإنذار قرابته، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ممتثلا أمر ربه سبحانه وتعالى، فنادى قريشا ببطونها ونادى أقرباءه فأنذرهم نذارة خاصة، وأمرهم أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله، وذلك بإقامة توحيده وطاعته وعبادته. مناسبة هذا الحديث للباب وللتوحيد أيضا أنه إذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك لأقربائه، لأقرب الناس إليه نفعا، فكيف بغيره؟ ودل الحديث أيضا على أن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله، فيكون طلبها من غير الله عز وجل شركا، شركا بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث دل على أن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله عز وجل، فإذا طلبت من غير الله كان ذلك شركا. وقول المصنف وفيه هنا لم يقل وفيهما، قال وفيه، إشارة إلى صحيح الإمام البخاري كما ورد في الحديث السابق، وقد علمت أنه قد أخرجه مسلم أيضا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: هنا سؤال، هل شهد أبو هريرة هذه القصة؟ الجواب: لم يشهدها. وإذا كان لم يشهدها فقول المصنف قام فينا، كلمة فينا، ليست صحيحة، ليست صحيحة، لأن أبا هريرة لم يشهد القصة، لم يشهد القصة، وهذه الكلمة إنما زيدت في بعض النسخ، وإلا فالرواية الثابتة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أبا هريرة يخبر عن قصة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام في أول بدء الإسلام. وهذا الحديث يعد من مراسيل الصحابة، وبذلك جزم الإسماعيلي لأن أبا هريرة إنما أسلم بالمدينة متأخرا عن هذه الحادثة، وهذه الحادثة وقعت بمكة. وكذلك أيضا حديث ابن عباس في روايته لهذه القصة كان من المراسيل، ومعلوم أن مراسيل الصحابة مقبولة وصحيحة. وقد ورد في حديث أخرجه الطبراني بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نادى عائشة أم المؤمنين وحفصة وأم سلمة، ولكن هذا لم يصح، بل هو ضعيف جدا، فيه الألهاني وهو متروك. وعلى هذا فمن قال يجمع بين الحديثين بأنه قد حدثت القصة مرتين، هذا الجمع ليس بشيء، لأن الحديث الآخر إنما هو ضعيف جدا. وأبو هريرة في هذا الحديث، صحابي هذا الحديث أو راوي هذا الحديث، هو الدوسي اليماني حافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبي إلى أكثر من 30 قولا، وأقربها وأشهرها أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر. أسلم سنة 70 من الهجرة، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة شديدة، وأخذ عنه علما جما حتى عد حافظ الصحابة، روى في كتب السنة أو روي له في كتب السنة أكثر من 5000 حديث، وله ترجمة مر معنا شيء منها. توفي سنة 57 من الهجرة. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي خطيبا. وأين ذلك المقام؟ ذلك المقام في الصفا، على جبل الصفا، كما ورد في حديث ابن عباس أنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا، أي على جبل الصفا. قوله: حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. أنزل عليه، والإنزال على النبي عليه الصلاة والسلام منه ما يكون بواسطة جبريل، ومنه ما يكون بطريقة من طرق الوحي المعلومة. قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر أي حذر وخوف. وأهل العلم يقولون إن الإنذار معناه الإعلام المقرون بالتخويف، فإذا قرن الإعلام بالشيء والإخبار به بتخويف فهذا يسمى إنذارا. والأمر بالنذارة الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورد على قسمين: الأمر بالنذارة الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورد على قسمين. القسم الأول: النذارة العامة، كما قال الله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. القسم الثاني: النذارة الخاصة، كما في هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. وما الجمع بين هذه الآيات التي فيها نذارة عامة ونذارة خاصة؟ يقال: لا تنافي بينها، لأن النذارة الخاصة جزء من أجزاء النذارة العامة. وقوله عشيرتك، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون، هذا قول. القول الثاني أن عشيرة الرجل قبيلته، فالقبيلة تسمى عشيرة، وأقرب الناس إليه كبني الأب وأبناء العمومة، هؤلاء أيضا يسمون عشيرة. وسميت العشيرة عشيرة لمعاشرة بعضهم بعضا، أنه يعاشر بعضهم بعضا من المعاشرة، العشيرة مأخوذة من المعاشرة وهي المخالطة والمداخلة، المخالطة والمداخلة. ثم زاد هذه الكلمة إيضاحا حين قال الأقربين، الأقربين بمعنى أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب منهم، الأقرب فالأقرب منهم. كالأمهات والآباء والإخوة والأخوات، ثم هكذا كما رتب ذكر القرابة في مواضع من القرآن الكريم. وهنا سؤال، ما السر في الأمر بإنذار الأقربين دون الأبعدين؟ لماذا خص الأقربين دون غيرهم؟ لماذا خص الإنذار بالأقربين دون غيرهم؟ الجواب لعدة أسباب، فمن ذلك لأنهم أحق الناس بالبر والإحسان الديني والدنيوي، ولذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفي الصحيحين لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عمن يكون له البر فقال أمك، أي بر أمك ثم أباك ثم أختك وأخاك، وفي رواية ثم أدناك أدناك. هذا يدل على أن الأحق بالبر والإحسان، الإحسان الديني والدنيوي، هو ماذا؟ هم الأقربون، هم العشيرة الأقربون. السبب الثاني لأنه إذا قامت عليهم الحجة وقام عليهم بأمر الله عز وجل كان أدعى لانقياد غيرهم، فإذا أنذر الأقربون كان هذا أدعى لأن ينقاد الأبعدون، لأنهم سينظرون إلى أن هذا لا ينذر قرابته، وقرابته ليسوا حوله، فلذا خص الأقربون بالإنذار. الثالث لئلا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من الرأفة والمحاباة، فلربما وقعت المحاباة في الدعوة والتخويف، فلإزالة ذلك ألا محاباة في هذا الدين خص الأقربون بالإنذار. ثم قال يا معشر قريش، يا معشر قريش، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء لأنه ما من بطن من بطون مكة إلا وله صلة بقريش. ومعنى قوله معشر، المعشر المراد بهم الجماعة، متخالطين كانوا أو غير ذلك، متخالطين كانوا أو غير ذلك. ومعشر الرجل أهله، وقيل المعشر كل جماعة أمرهم واحد، كل جماعة أمرهم واحد، فكأنه ينادي يا جماعة قريش. وهذه كلمة، كلمة معشر، من الكلمات التي لا واحد لها من لفظها. وقريش، من المراد بقريش؟ من المراد بقريش؟ في هذا قولان لأهل العلم، فقيل هو النضر ابن كنانة، هذا هو قريش، المراد بقريش النضر ابن كنانة، فمن كان من ولد النضر ابن كنانة فهو قرشي، ومن لم يكن من ولد النضر ابن كنانة فليس بقرشي. القول الثاني أنه فهر ابن مالك، فمن لم يكن من ولد فهر ابن مالك فهو ليس بقرشي، ومن كان من ولده فهو قرشي. والقول الأول هو الذي عليه الأكثرون أنه النضر ابن كنانة، وهو الأظهر والأقرب إلى الصواب، وذلك لعدة أدلة، منها ما أخرج البخاري أن زينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئلت فقيل لها أخبرينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بن كنانة. وأصرح من هذا الحديث حديث الأشعث ابن قيس الذي أخرجه الإمام أحمد، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت يا رسول الله إنا نزعم أنكم منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بن النضر ابن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا، يعني لا يتبع الأم ولا ينتفي من الأب لأنه ينسب إليه، وإن كانت هناك صلة بينهم من حيث من جهة الأم. قال ابن كثير معلقا على هذا الحديث، وهذا إسناد جيد قوي، وهو فيصل في هذه المسألة، فلا التفات إلى قول من خالفه. وهناك أسباب لتسميته بقريش، ومن أشهر هذه الأسباب أنه مأخوذ من التقرش وهو التجمع، بمعنى أن قريشا تجمعت بعد أن كانت متفرقة. وقوله أو كلمة نحوها، يعني كلمة نحو يا معشر قريش، أو هنا للشك، جيء بها للشك وإن كانت عاطفة، وهذا يدل على التحري والتثبت في الأداء، أداء الرواية. وقوله كلمة، هذه عطفها على ما قبلها فهي مفعول به، والتقدير أو قال كلمة، أو قال كلمة. وفي هذه الجملة دليل على أن الكلمة تطلق في الشرع وفي اللغة على الجمل المفيدة، وإنما ورد اصطلاح للنحاة بأن الكلمة قول مفرد. وقوله نحوها أي شبهها أو بمعناها، شبهها أو بمعناها، وهذا حذرا، إنما قال ذلك حذرا من الوقوع في الوعيد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم أي خلصوها باعتبار تخليصها من النار، كأنه قال أسلموا تسلموا من العذاب، فكان ذلك بمنزلة الشراء للنفس. وهذا فيه الإشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله عز وجل، النفوس ملك لله سبحانه وتعالى، وكأنهم يجعلون الطاعة ثمنا للنجاة. وهذا القول عكس ما ذكر الله عز وجل عن اشتراء الأنفس، أنه هو الذي يشتريها، كما في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. قال أهل العلم في هذه الآية المؤمن هو البائع باعتبار تحصيل الثواب، والثمن هو الجنة باعتبار تحصيل الثواب. ففي هذه الجملة من وفى وفي له، من وفى وفي له. وهنا عبر بالشراء، اشتروا أنفسكم، كما قلنا إشارة إلى أنه إلى أن الإنسان لا يملك نفسه، اشتري نفسك، وإلى أنه إذا خلصها من العذاب فقد اشتراها بثمن عظيم. وعبر بالشراء دون غيره إشارة إلى الرغبة، لأن المشتري لا يشتري إلا وهو راغب، فكأنه قال اشتروا أنفسكم برغبة راغبين. ثم قال لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا في مقامين، مقام جلب النفع ومقام دفع الضر، أي لا أستطيع لا أملك أن أجلب لكم نفعا والله عز وجل لا يريده لكم، ولا أملك أن أدفع عنكم ضرا والله عز وجل يريده لكم، كما في الحديث لا مانع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الغنى غناه. وهذا فيه التأكيد على أن القريب لا يغتر بقرابته ويتكل عليها، بل لا بد من العمل أن يعمل. فقريش أقرباء للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، كل يعمل. وفي هذا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ عبادة ما دونه من الأوثان والأصنام. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ أحسنت. ذكرنا في هذا أو في الدرس السابق في هذا الحديث السر أو الحكمة في إنذار الأقربين في أمر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن ينذر عشيرته الأقربين، فمن يذكر؟ تفضل يا أبي. لأنهم أحق الناس بالإحسان والبر من غيرهم. ثانيا، نعم، لتقام ليكون أدعى لقبول غيرهم. طيب، ماذا يعملون؟ يعني ينصرونه. النصرة تكون من الجميع، لكن لماذا؟ أحسنت، لئلا يأخذه ما يأخذ القريب لقريبه من الرأفة والرحمة. ثم وقفنا عند قوله لا أغني عنكم من الله شيئا. ما معنى هذه الجملة؟ أي لا أنفعكم شيئا. وقد ذكرنا أنه لا يغني عنهم في مقامين، مقام جلب النفع ومقام دفع الضر. أي لا أنفعكم شيئا، والله عز وجل لا يريد لكم ذلك، ولا أستطيع أن أدفع عنكم ضرا، والله عز وجل يريد ذلك، لا لعامتكم ولا لخاصتكم، لا للأقربين ولا لغيرهم. وهذه الجملة مقتبسة من قوله سبحانه وتعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، وقوله سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهنا مسألة، وهي ما الجمع بين هذا الحديث وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الشفاعة، وهو الذي سيشفع؟ كيف يجمع بين أمر الشفاعة وهذا الحديث يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي شيء؟ ما الجمع بينهما؟ الجمع بين هذا وذاك أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لهم ذلك حتى الشفاعة، ولكن الله عز وجل هو الذي يمكنه من نفعهم، فهو لا يملك إلا ما ملكه ربه، والشفاعة تكون بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. وهذا يدل على أن أمر الشفاعة موكول أيضا إلى الله سبحانه وتعالى، موكول إلى الله، فلا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام لا أغني عنكم من الله شيئا وبين أمر الشفاعة. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر. ولماذا أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يغني عنهم
شيئا. هذا الإطلاق من أجل فائدتين: الفائدة الأولى ترهيبا لهم على الاتكال عليه، يرهبهم النبي عليه الصلاة والسلام ويخوفهم أن يتكلوا عليه. الفائدة الثانية ترغيبا لهم على الاجتهاد في العمل الصالح في أمر زاد المعاد. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي سأصلها بصلتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباس بن عبد المطلب، يا عباس، هذه تأتي بالضم، لأنه من يعلل لماذا بالضم عندك؟ مفرد علم مبني على الضم في محل نصب. كلمة عباس يجوز فيها وجهان: النصب والضم، النصب والضم. يا عباس ابن عبد المطلب ويا عباس ابن عبد المطلب. أما النصب هذا وارد وهو كثير ومشهور، وكذلك الإعراب في يا صفية ويا صفية، وفي فاطمة أيضا يا فاطمة ويا فاطمة، وكلمة ابن وبنت ترد منصوبة، تأتي منصوبة. وخص النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء العباس وصفية وفاطمة، خصهم وأفردهم بالذكر لشدة قرابتهم منه صلى الله عليه وآله وسلم. والعباس بن عبد المطلب هو ابن عبد المطلب ابن هاشم، يكنى أبا الفضل، كنيته أبو الفضل، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام وصن أبيه، وهو من أكابر قريش في الجاهلية وفي الإسلام، وهو جد الخلفاء العباسيين. كانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وشهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تأخر إسلامه شهد مشاهد، منها فتح مكة وحنين وغيرها. وعمي في آخر عمره رضي الله عنه، وكان أو كانت وفاته سنة 32 من الهجرة. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد المطلب، ذكر اسم عبد المطلب، مع أن التعبيد لغير الله لا يجوز، المطلب ليس من أسماء الله، فلا يجوز أن يعبد غير الله، كما أنه لا يجوز أن تعبد لشخص من الأشخاص أو لجماد من الجمادات، بل يكون التعبيد باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وإنما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من باب الإخبار عما هو واقع وحاصل، ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب في حال بعثته، لأنه مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن التعبيد إذا كان لغير الله هو على حالين: إما أن يكون من عبد لغير الله حياً فهذا يغير اسمه. وقد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناسا كانت أسماؤهم فيها تعبيد لغير الله، عبد شمس، عبد ود، وتغير هذه الأسماء إلى عبد الله وعبد الرحمن وغير ذلك. هذا إذا كان حيا، أما إذا كان ميتا فإن اسمه يبقى على ذلك الذي اشتهر به. ثم قال: يا صفية عمة رسول الله. وصفية هي بنت عبد المطلب من خيرة عمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أخت حمزة لأمه. تزوجت في الجاهلية بالحارث ابن حرب ابن أمية فولدت له، ثم خلف عليها العوام ابن خويلد ابن أسد، فولدت له الزبير والسائب. أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهاجرت إلى المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وروت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعاشت إلى خلافة عمر، فتوفيت سنة 20 من الهجرة بالمدينة. وقوله: ويا فاطمة، أو يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أفضل بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أم الحسن والحسين وأم كلثوم، وهي زوجة علي رضي الله عنه، وهي سيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء أهل الجنة. تزوجها علي رضي الله عنه بعد وقعة بدر، وكان منها الحسن والحسين وأم كلثوم، وقد توفي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وللحسن 8 سنوات وللحسين 5 سنوات. وكانت محبوبة إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها. وقد هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج أخرى، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام ومنعه من ذلك، فلم يتزوج علي رضي الله عنه عليها حتى ماتت. وقد بشرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها أسرع أهله لحاقا به، فقد توفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، وعاشت زمنا أو عمرا قيل 25 سنة وقيل أكثر من ذلك. وكانت وفاتها 11 من الهجرة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: سليني من مالي ما شئت. أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تسأله، وفي هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حثها على أن تطلب منه ما يقدر عليه، والذي يقدر عليه هو المال، أمور الدنيا، أما الأمور الأخروية فهذه إلى الله سبحانه وتعالى، النجاة من النار إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا فيما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما أمور الآخرة فلا يجوز أن تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للولد ألا يأخذ شيئا من مال أبيه إلا بإذنه، من مال أبيه إلا بإذنه، يسأله أريد كذا. وأن وفيه أن سؤال الولد لأبيه من المال مباح ليس فيه شيء. ومن هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعض الناس ربما يظن أن أولى الناس به من كان قريبا في النسب منه وإن كان عاصيا مجرما مفرطا مضيعا غير متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح. بل أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل طاعته ومتابعته في حال محياه وفي حال مماته، هؤلاء هم أولى الناس به عليه الصلاة والسلام. فمن كان من قرابته وعشيرته على الطاعة والمتابعة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو أولى الناس به، ومن كان بعيد النسب عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أهل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل الطاعة فإنه أولى الناس به، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه في الصحيحين: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا فيه التأكيد على أن أولى الناس به هم أهل الطاعة وأهل المتابعة. ثم ذكر المصنف مسائل، قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين والمراد بهما قوله سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أنكر الله سبحانه وتعالى على من عبد المعبودات الباطلة لأنها لا تخلق شيئا. والآية الثانية هي قوله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقد مر معنا تفسيرهما. الثانية قصة أحد، أي غزوة أحد التي شج فيها رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت رباعيته وقتل فيها من قتل من أصحابه. ففيها دليل هذه القصة وما فيها من الأحداث والدروس والعبر، والدروس والعبر التي نستنبطها من قصة أحد كثيرة جدا، لكن المراد هنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من نيل منه: شج رأسه، كسرت رباعيته، وكذلك قتل من قتل من أصحابه، وكان عدد أولئك القتلى من أصحابه 70 رجلا. وفي هذا أنهم وهم خيار الناس عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هذا يدل على أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل الأمر في ذلك إلى الله، لذلك نيل منه. وكذلك أصحابه وهم خيار الناس في هذه الأمة، قتل من قتل منهم وجرح من جرح وحصل ما حصل من تلك الأمور الشديدة عليهم، كل هذا وفي كل هذا هم عاجزون، والأمر إلى الله عز وجل. وهذا فيه الرد على أولئك الذين يتعلقون بالأولياء فيدعونهم من دون الله، أو يذبحون لهم، أو يستغيثون بهم من دون الله سبحانه وتعالى. هذا أو هذه القصة ترد عليهم. المسألة الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، يؤمنون في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قنت في صلاته لما حصل ما حصل، شج رأسه وكسرت رباعيته وقتل من قتل من أصحابه، فكانت هذه نازلة قنت فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عند أن رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الصلاة، دعا وأمن الصحابة خلفه. والتأمين في حال قنوت النازلة جائز ومشروع، وقد دلت عليه أدلة، منها حديث عبد الله بن عباس كما في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم قال: وأمن من خلفه، وأمن من خلفه. وهذا ليس هو المراد فقط أنه قنت وأمن من خلفه، ولكن المراد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرجع الأمر إلى الله، أرجع الأمر إلى الله، فلم يملك نفعا ولا دفعا، وكذا الصحابة وهم خيار الناس لم يملكوا دفعا ولا نفعا، بل أرجعوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة: أن المدعو عليهم كفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا على عدد: صفوان وسهيل والحارث. وقوله أن المدعو عليهم كفار أي في ذلك الوقت، أي في ذلك الوقت. والمراد من هذه المسألة أن الذين كانوا كفارا لم يملك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا بالنسبة إليهم، لذلك أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وقد كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتفت الإجابة عنه ولم يجب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في ذلك، وفي هذا دليل على أنه قد لا يجاب بعض ما يدعو به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إشارة إلى أن الأمر في الإجابة إلى الله سبحانه وتعالى. دعا على أناس وخصهم بالذكر فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أمر هذا إلى الله عز وجل وليس إليك أيها الرسول. وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على حالين: دعاء على قوم ودعاء لقوم، كما ورد في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم أو دعا على قوم. فهؤلاء المدعو عليهم لم يملك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمرهم شيئا. المسألة الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، أي أنهم فعلوا هذه الخصال التي هي من أسباب الدعاء عليهم، ولكن أمر الله سبحانه وتعالى غالب وهو المتصرف في عباده دون أحد من خلقه، هو الذي يتصرف في عباده دون أحد من خلقه. وفي هذه المسألة يبين أن سبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على عدد من قريش، السبب هو أن الأمور كانت شديدة عليهم، فالشج للنبي عليه الصلاة والسلام والحرص على قتله، وكذا تمثيل بأصحابه مثل بحمزة ومثل بعبد الله بن عمرو بن حرام ومثل بأنس بن النضر وبعدد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل بهم، فهذا هو الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأن يدعو عليهم. السادسة، أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيدي، فامض أنت لشأنك ودم على عبادة ربك. المسألة السابعة، قوله أو يتوب عليهم فتاب عليهم فآمنوا، الذين ذكروا صفوان وسهيل والحارث ابن هشام، هؤلاء ثلاثة وأمثالهم تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. والتوبة معناها لغة الرجوع، وشرعا واصطلاحا هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، كذا عرفها ابن القيم رحمه الله. هؤلاء تابوا وتاب الله عليهم، تاب الله عليهم، ومنهم من قتل شهيدا، منهم من قتل شهيدا في معركة اليرموك، تلك المعركة المشهودة من أشهر المعارك في تاريخ الإسلام، وقد ذكرنا أنه قد ذكر هؤلاء الثلاثة صفوان وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام ممن استشهدوا في معركة اليرموك، فهذا يدل على أن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن شأن الكفار على حالين، هؤلاء الذين اعتدوا يعتدون على النبي عليه الصلاة والسلام أو يواجهون أو ينالون منه، على قسمين، قسم يتوب الله عليهم بمعنى أن الله عز وجل يوفقهم للتوبة ويدخلون في الإسلام، وهذا كثير، هذا كثير من الذين كانوا في بادئ الأمر يعادون النبي عليه الصلاة والسلام وينالون منه ثم تاب الله عليهم. القسم الثاني من يعذبهم الله عز وجل، وهم الذين يهلكون في الشرك، يهلكون في الشرك، هؤلاء يعذبهم الله سبحانه وتعالى. لذلك ما يخرج عن هذين القسمين قسم آخر، لأن الله سبحانه وتعالى قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. المسألة الثامنة وبها نختم، القنوت في النوازل، القنوت في النوازل، أي لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة بعد فعلهم ما فعلوه، دل على أن القنوت في النوازل مشروع. والقنوت، القنوت معناه لغة مأخوذ من مادة قنت، وهي تدل على طاعة وخير في دين، تدل على طاعة وخير في دين، والأصل فيه الطاعة. واصطلاحا معناه لزوم الطاعة مع الخضوع. القنوت اصطلاحا معناه لزوم الطاعة مع الخضوع. والنوازل، النوازل جمع نازلة، وهي الشديدة من شدائد الدهر تنزل، الشديدة من شدائد الدهر تنزل، هذه تسمى نازلة وجمعها نوازل. وقد قنت النبي عليه الصلاة والسلام في النوازل، والقنوت في النوازل مشروع، وإلى هذا ذهب الجمهور، إلى هذا ذهب الجمهور لأدلة كثيرة، منها حديث أنس، ومنها حديث ابن عباس، ومنها حديث أبي هريرة، وعدد من الأحاديث. ويشرع في كل الصلوات كما دل على ذلك حديث ابن عباس في صحيح ابن خزيمة وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في جميع الصلوات، ولا تخص أو لا يخص القنوت في النازلة بصلاة الفجر ولا بصلاة الفجر والمغرب فقط، بل في جميع الصلوات. وأي نازلة يشرع القنوت لها؟ هل أي نازلة نزلت، سواء كانت من جهة الناس أو من جهة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الجواب أن القنوت في النوازل أو النازلة، النازلة إذا كانت من عند غير الله يقنت لها، مثل إيذاء المسلمين أو الاعتداء عليهم أو التضييق عليهم، حصل من ذلك شيء للمسلمين يقنت في هذه النازلة، يكون ذلك التضييق واضحا أو الأذية ظاهرة، هذا يقنت له. أما إذا كانت نازلة من عند الله من الأمور الشديدة كالطاعون مثلا، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا يقنت له، لا يقنت له. وإنما يشرع في النازلة التي تأتي من عند الله سبحانه وتعالى، يشرع لها ما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا إذا حصل الجدب يشرع الاستسقاء، هذا ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حصل الكسوف أو الخسوف يشرع صلاة الكسوف، الفزع إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى الدعاء، يتقيد بما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الطاعون هو من عند الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد شيء فيه. وكذا الجدب والقحط الأمر فيه إلى الله، وكذا الكسوف والخسوف الأمر فيه إلى الله، فهذه لا يقنت لها في النوازل، لا يقنت لها في النوازل. وقد ذكر أو استثنى أهل العلم هذه، لأن مثلا الطاعون لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقنت له أو يقنت إذا حدث، ولم يرد ذلك عن الصحابة لما حصل طاعون أو حدث طاعون عمواس ببلاد فلسطين أو ببلاد الشام. وكذا لأن الطاعون قد صار شهادة لمن وقع فيه، وقد كان عذابا يرسله الله على من قبلنا، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعله رحمة لهذه الأمة إذا حدث. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث الكسوف لم يكن يقنت، بل قام إلى الصلاة وفزع إلى الصلاة. وفي حال الاستسقاء لم يكن يكنت النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات، بل الذي حصل من أنه خرج وصلى بالناس ودعا الله سبحانه وتعالى ليس في صلواته، ليس في صلواته أو الصلوات الخمس. فهذا هو القيد الذي ذكره أهل العلم، أنه يشرع القنوت في النوازل، وهذه النوازل شريطة أن تكون من جهة الناس كالإيذاء والاعتداء والقتل ونحو ذلك، يشرع القنوت في هذه النوازل العظيمة. نعم نعم، وفي قنوت النوازل ترفع الأيدي، ودليل ذلك حديث ابن عباس أنه ذكر فيه رفع الأيدي وتأمين الناس خلف النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.